بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقد ذكر محمد سعيد رسلان رد الله عز وجل كيده وكفى شره في مقطع له بعنوان دفع البهتان حول عبارة الذوق الشفيف والحس اللطيف.
وكنت قلت، ولهذا يقول ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف، إن هذا الدين هو دين الإحساس، ومهما وجدت من حس حسن فهو فيه آية تتلى وسنة تروى. قال الحدادي البهات الأعجمي فهما ولسانا: يثبت لله الذوق الشفيف والحس اللطيف. وأنا يعلم هذا أن الوصف للكلام لا للمتكلم، وللمقول لا للقائل.
وقد روغ في التبرير لنفسه كعادته، وباختصار فإنه في هذا المقطع أراد أن يجعل ذلك وصفا للقول لا للقائل، وللكلام لا للمتكلم، وبهذا انتهت القضية وانزاحت البلية، وكأن هذا الرجل يكلم بلهاء أو مجانين، وعبارته لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو وصف الله عز وجل بهذا. فقال: وكنت قلت، ولهذا يقول ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف، إن هذا الدين هو دين الإحساس.
لذلك يقول ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف، لأن هذا الدين هو دين الإحساس.
فهل يفهم واحد من هذا السياق إلا أن الوصف لله عز وجل ليس للكلام؟ وأقول لو أراد رسلان الدليل على أن الوصف إنما هو لله لا للكلام، وللقائل لا للقول، فخذ الدليل لا التعليل ولا التبرير. قام المدعو البهات محمد سعيد رسلان بحذف هذا الموضع من خطبة الإسلام مشاعر وأحاسيس، فقال قبل الحذف: لذلك يقول ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف، بأن هذا الدين هو دين الإحساس. وصارت بعد الحذف: لذلك يقول ربنا جلت قدرته بأن هذا الدين هو دين الإحساس. إذن ما الذي حذفه هذا البتار؟ حذف بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف. وما موضع الانتقاد؟ وما محل النزاع؟ التعليق على عبارة بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف. إذن علام الملاحات والمدافعة والروغان.
لماذا نحذف؟ نتخلى عن الصواب من أجل أن هنالك من لا يفهم.
إذا كانت العبارة صحيحة فعلام الحذف، وإن كانت باطلة فعلام الدفاع، بل وتسميته بدفع البهتان. فما البهتان ومن البهات؟ ألا تخاف يا رسلان؟ ألا تخاف الله رب العالمين؟ ألا تعلم أنك موقوف بين يديه؟ لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ وفوق هذا تتهم الناس بأنهم البهاتون، الكذابون، الحداديون، القطبيون، الروافض، الخوارج، الصوفية، المنتمون لتنظيم سري عالمي يريد إسقاط حكام الدول الإسلامية، الطاعنون في النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا مادحين، الطاعنون في الصحابة رضوان الله عليهم حيث كانوا مادحين. أتأمن دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب؟ ولو سلمنا جدلا أيها البهات أن الوصف للكلام لا للمتكلم، وللقول لا للقائل، ألا تعلم أيها المتعالم أنك أوتيت من جهلك؟ وما الفرق بين أن يكون ذلك وصفا للكلام الذي وصفته سبحانه، والمتكلم الذي هو الله عز وجل؟ وليصح أن توصف صفة الله بما توصف به صفات المخلوقين؟ فهل كلامه ذوق شفيف وحس لطيف؟ فالذوق والحس من صفات كلامه سبحانه. ألا تعلم أن الباب باب توقيفي، ولا يجوز الإخبار عن صفاته سبحانه وتعالى إلا بما ورد وبما هو لائق به سبحانه، أليس الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ليس كمثل ذاته ذات وكمثل صفاته صفات، وليس نفي المثلية عائدا إلى الذات دون الصفات. فالقاعدة عند العلماء أن القول في الصفات كالقول في الذات، فافهم أيها الجاهل وتعلم بدلا من التطاول والتعالي على عباد الله. ثم إني قائل لك، هل تكلم بما تكلمت به أحد من العلماء؟ أين هذا السياق وغيره من كل سياق ذكرته وصفا لرب العزة أو خبرا عنه من كلام العلماء؟ أين هذا من كلام العلماء فضلا عن كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وراح رسلان يستدل بما ليس بدليل ويستشهد بما لا يشهد له، فأتى بنص حديث إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، وحديث ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقولي كأنه سلسلة على صفوان. وما أدري إلى الآن لماذا هذا الاستدلال، وما علاقة وصف كلام الباري سبحانه وتعالى على تعبيره هو وتنزلا معه بالذوق الشفيف والحس اللطيف، ما علاقة أن هذا وصف للكلام لا للمتكلم بهذه الأحاديث، مع أنه المفسر القائل في هذه الأحاديث، وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، يعني ليس تشبيها للكلام المسموع بصفات المخلوقين. أفيكون أيها العقلاء، أفيكون هذا الأمر دليلا له أم دليلا عليه؟ أنا أكاد أجزم أن الرجل لا يدري ما يخرج من رأسه. ثم يقول الرجل
تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيئا من خلقه، والعلماء يصفون كلامه تعالى بالصفات كالبلاغة والفصاحة والاستواء وغير ذلك، ولم يقل أحد سلفا وخلفا ممن يعتد بقوله إنها صفات لله عز وجل.
ونقول أيها البهات، وصفوا كلامه بالبلاغة، وصفوا كلامه بالفصاحة، فهل وصفوه بالذوق والحس؟ من أين أتيت بهذا؟ أهلكك لسانك وأوردك الموارد سجع الكهان الذي تفتخر به دائما أنه الفصاحة، حتى تطولت به على العلماء وأنه ليس عندهم الحس اللغوي؟
لأن كثيرا من الناس اليوم يحتكم إلى من لا يدري في اللغة قبيلا من دبير، وهم يحرفون بما لا يعرفون، وإن على قدرهم بالنسبة للمسائل العلمية الشرعية، إلا أن أكثرهم لا حس له في اللغة ولا ذوق له فيها، فمثل هؤلاء لا يحتكم إليه.
فكنت طاعنا في علمائنا ومشايخنا، فتعلم أولا فصاحة الاعتقاد ومنهج النجاة قبل فصاحة اللسان التي تطاولت بها على العلماء الكرام بعد إساءة أدبك مع الملك العلام ورسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. أفصاحة مثل هذه تنجي؟ فهل وصف علماؤنا كلام الباري بالذوق الشفيف والحس اللطيف كما وصفوه بالبلاغة والفصاحة؟ ولماذا لم تصفه إذا كان الأمر كذلك؟ لماذا لم تصفه بالسلسلة على الصفوان؟ أعوذ بالله من الخذلان. ومن أجل الحفاظ على هذا المنهج الرباني في أسماء الله عز وجل وصفاته، أوضح العلماء ما قد يخشى فهمه على غير مراده، وفسروا ما قد يشكل على بعض الناس فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. فانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، بيان ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت، فقالوا جاء الحديث إن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفني؟ فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن، أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال فيأتي به الله عز وجل فيقول يا ربي، ذكر الحديث. قال أحمد فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث، فقلنا لهم القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا يجئه إلا ثوابه، لأننا نقرأ القرآن فيقول يا رب، لأن كلام الله عز وجل لا يجيء، كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. وإنما معنى أن القرآن يجيء، إنما يجيء ثواب القرآن إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وأقول وأيضا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه مرفوعا في فضل قراءة سورتي البقرة وآل عمران، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. قال النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم: قال العلماء المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: وأراد بقوله تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أن ثوابهما يأتي قارئهما حتى يظله يوم القيامة، ويأتي ثوابه الرجل في قبره، ويأتي الرجل يوم القيامة حتى يجادل عنه. إذن علماؤنا نظروا إلى هذه النصوص التي قد يخشى أن يفهم منها غير المراد، فردوا على الجهمية في هذا الاستدلال بأن المراد في مجيء القرآن مجيء ثوابه، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكما ذكر ذلك ابن قتيبة رحمه الله، وكما ذكر ذلك النووي وعلماء المسلمين على هذا. وبعد هذا كله، أيصح أيها البهات وصف كلام الرب سبحانه وتعالى بالذوق والحس؟ فأقول لك أخيرا، ليست هذه هي المرة الأولى والوحيدة في إساءة الأدب مع كلام الله عز وجل بزعمك أن المراد الكلام، فلقد عرفت بهذه الإساءة مرات ومرات. وخذ الدليل للإفتراء الذي تعرف به دائما، خذ الدليل على ما نقول من إساءتك الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى ووصفه بصفات المخلوقين. قلت في مقطع مرئي على الشبكة: عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
القرآن حياتكم، القرآن لحمكم، القرآن دماؤكم، القرآن عصبكم، القرآن عرضكم.
فهل يصح وصف القرآن بهذا وهو صفة الرب سبحانه وتعالى؟ ولا تقل كناية ولا تقل بلاغة ولا تبحث في المعاجم، فإن معاجم السلف تخلو من وصف الله سبحانه وتعالى إلا بما يليق به عز وجل. وقال أيضا في خطبة الشعراوي وصفات الداعية المسلم، قال في هذه الخطبة: يجب على الداعية إلى الله رب العالمين،
يجب على الداعية إلى الله رب العالمين أن يعيش دعوته حتى تصبح كما كان الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتحرك على الأرض.
فوصف القرآن بهذا، فقال: قرآنا يتحرك على الأرض، وليتحرك على الأرض إلا المخلوق. والعجيب أن هذا الرجل من أين أتى بهذه الكلمة؟ كلمته هذه هي كلمة الشعراوي نفسه في خواطره رقم 7947 على 13 ترتيب الشاملة. قال الشعراوي: ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض. والمعنى، أي الشعر يفسر مراده، والمعنى كان تطبيقا كاملا للمنهج الذي جاء به من الحق تبارك وتعالى. وهل لو صح المعنى يصح وصف صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين؟ فانظروا إلى مدى تأثر الرجل بالشعراوي. فعبارة فيض جود لا بذل مجهود عبارته، وعبارة كان قرآنا يتحرك على الأرض عبارته، فتلك بضاعته وهذه تربيته، فماذا ننتظر منه بعد ذلك؟ فبعد هذا البيان تبين أن هذا الرجل قد انحرف في مثل هذه العبارات، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لا أن يراوغ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.